الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن الأدلة والروايات التي استدل بها على الحرمة الذاتية للعبادة بالنسبة إلى الحائض هذه الرواية، موثق ابن مهران عن الصادق عليه الصلاة والسلام أقعد قال: أقعد رجل من الأحبار في قبره، فقيل له: إنا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله عز وجل، فقال: لا أطيقها. فلم يزالوا به حتى انتهوا إلى جلدة واحدة، فقال: لا أطيقها. فقالوا: ليس منها بد. فقال: فيما تجلدونك؟ قالوا: نجلدك صليت يوما بغير وضوء. استدلوا على أن الصلاة بغير وضوء باطلة، فأتى هذا العابد أو حبر بهذه الصلاة الباطلة فجلدوها. حرم عبادة ذاتية محرمة عليه، فحينئذ جلدوه لفعله المحرم. لكن هذه الرواية ظاهرها أنه تارك للصلاة، لا لأجل أنه صلاها بغير وضوء، إذ القديمة على ذلك أنه صليت صلاة يوما بغير وضوء، يعني أنت صليت صلاة باطلة ولم تؤدي صلاة أخرى مقامها. هذه الجلدة لأجل هذه تركه لأصل العبادة، لا لأجل إتيانه صلاة بغير وضوء. فصلاتك بغير وضوء باطلة، كان عليك أن تعيدها ولكن تركت الإعادة، فالجلد على ترك العبادة هذه على ترك الصلاة. فلا تدل الرواية أيضا على المطلوب، وهو الحرمة الذاتية للعبادة على الحائض وأمثال ذلك. لكن ما من جميع ما ذكرناه نستفيد أنه لا يمكن إقامة دليل يصح الاعتماد عليه على ثبوت الحرمة الذاتية للعبادة المنهية عنها، هاي عبادة التي على الحائض وأمثال الحائض. هذه أدلتهم والروايات التي استدلوا بها، رأيتم أنها دلالاتها ضعيفة حينئذ. فنرجع حينئذ إلى لم تثبت الحرمة الذاتية لهذه العبادة، يتعين حينئذ أن نقول بالحرمة التشريعية، إذ لا قول ثالث في البيع حتى نأتي بدليل خاص بالحرمة التشريعية. والحاصل أنه لا يوجد دليل، يوجد دليل تام يمكن الاعتماد عليه والاستدلال به على الحرمة الذاتية، مع أنه لو تم القول بالحرمة في الصلاة لكان اللازم القول بالحرمة الذاتية في الصيام والاعتكاف وأمثال ذلك. فلما لا يلتزم الفقهاء بالحرمة الذاتية في غير الصلاة؟ فمعناه أن الحرمة الذاتية لا تختص بالصلاة فقط، والنهي كما توجه إلى الصلاة توجه إلى الصوم، توجه إلى الاعتكاف، توجه إلى الطواف ونحو ذلك. فحينئذ كان اللازم القول بها سائر العبادات، ولكنهم لم يلتزموا بذلك. فيحينئذ يتعين القول بالحرمة التشريعية لأنها المتيقن، إلا أن يدل دليل على الخلاف، وقد عرفتم أن الدليل مفقود. لو تنزلنا عن جميع ذلك، فما هو المقتضى الأصل العملي في المقام؟ هذه هي الأدلة التي رأيناها غير تامة. هل هناك أصل يمكن الاعتماد على هذا الأصل لإثبات حرمة تشريعية أو حرمة ذاتية؟ الأصل في المقام إما أصل لفظي وهو الإطلاقات والعمومات، وإما أصل عملي وهو إصالة عدم حرمة الذاتية. الإطلاقات والعمومات تدل على أن العبادة التي نهى الشارع عنها لو أتى المكلف بها لتكون محرمة. الإطلاقات والعمومات تشمل ذلك، بحيث لو يجب عليه أداء صلاة أخرى تامة الأجزاء والشرائع لتكون مبرئة للذمة، لا يكتفي على هذا ولا يقصد التشريع فيها. فلو أتى بصلاة من غير وضوء، أو صلاة في جلد الميتة، أو صلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، أو صلاة مستدبر القبلة، كل هذه الصلوات التي أتى بها ثم صلى صلاة صحيحة جامعة للأجزاء والشرائع، لا يقول أحد بحرمة تلك الصلوات التي أتى بها. فمقتضى الإطلاقات والعمومات شمول تلك لا تدل على الحرمة، وإصالة عدم الحرمة الذاتية تقتضي أن تكون الحرمة تشريعية. لو نوى المكلف الاتيان بالصلاة الناقصة من حيث الأجزاء والشرائط تشريعاً كان حراماً، وأما إذا لم ينو ذلك بل أتى بها صلاة اعتيار حسب العادة، أتى بهذه الصلاة ولكنه أتى بصلاة أخرى مبرئة ومبرغة للذمة، كفى هذا المقدار ولم يفعل محرماً، حينئذ ولو أغمضنا عن تلك الأدلة فإن مقتضى الأصل اللفظي أي العمومات والإطلاقات، والأصل العملي أي إصالة عدم الحرمة الذاتية، حلية جميع العبادات على الحائض مطلقة إلا ما خرج بدليل، وهو الصلاة والصيام والاعتكاف والطواف، هذه الأربعة خرجت بدليل حرام. نأتي لهذه الأربعة، لو أتت الحائض بهذه الصلاة أو الطواف أو غير ذلك مع تلك الحالة حالة الحيض من دون قصد تشريع، هل فعلت محرما مع قطع النظر عن العوارض الجانبية الطواف، لأنه في مسجد الله في البيت الحرام ودخول الحائض في البيت الحرام حرام بحد نفسه حرام، لكن مع قطع النظر هذا لو أتت الحائض بالصيام والصلاة فعلت محرما لو لم تقصد التشريع، أم أنه لا ليس بمحرم، أتى بشيء لا أثر عليه لا أثر فيها، هذا هو الذي نريد أن نثبته، يعني حرمة تشريعية. فعينئذ عدم حرمة العبادات العقائدة لشرط من شروطها إلا إذا كان بقصد التشريعي. فمن صلى مع عدم الطهارة أو مستدبر القبلة أو مع كشف العورة أو مع أجزاء ميتة أو أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو في المغصوب، ثم أتى بصلاة صحيحة تامة مع الأجزاء والشرائع تكون مبرئة للذمة، لم يفعل حراما. من قال بالحرمة الذاتية معناه أن هذا الفعل بحد نفسه حرام حتى لو لم يقصد التشريع. من قال بالحرمة التشريعية يقول بأنه لو قصد التشريع المكلف قصد التشريع كان محرما، لو لم يقصد التشريع مقتضى الإطلاقات مقتضى الأصل العملي عدم الحرمة. ثم إن صلاة ثم ثابت للأصل المزبور ما لم يدل على الحرمة الذاتية، وقد عرفت عدم وجود دليل يمكن الاعتماد عليه يدل على الحرمة الذاتية، بل الحرمة الشرعية هي المتيقن منها حينئذ، فلا دليل على الحرمة الذاتية. هذا هو الذي استفاد، والمستفاد من الكلمات أيضا الحرمة، لو دققنا في كلمات العلماء والمجمعين على الحرمة الذاتية لكشفتم أن المراد منها أيضا الحرمة التشريعية للحرمة الذاتية، هذا ما استفدناه. النقطة الرابعة في بيان الثمرة، ما هي الثمرة المترتبة على هذا النزاع؟ القول بالحرمة التشريعية أو القول بالحرمة الذاتية، ما هي الثمرة؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله في المقام أمرين، ذكر الأعلام قدس الله أسرارهم في المقام أمرين، أحدهما حرمة الإتيان بالصلاة بداعي أنها عبادة بالذات، لو أتى الصلاة الحائض بالصلاة بداعي أنها عبادة بالذات حرمت للحرمة الذاتية. هذا الفعل محرم عليها لأنها عبادة ذاتية فتحرم عليها، وعدم حرمة هذا الفعل بناء على الحرمة التشريعية لاختصاص التشريع بصورة ما إذا قصد التشريع من فعله، أما إذا لم يقصد التشريع من فعله فلا حرمة حينئذ. فالفرق والثمرة واضحة، الثمرة على الحرمة الذاتية أن الصلاة صلاة الحائض حرام ذاتا، أما على الحرمة التشريعية أن الصلاة لم تكن محرمة إلا إذا قصدت التشريع تقول أصليها ولو نهاني عن الشرع عنها، هذه هي قصد التشريع فعينئذ تكون محرمة. الأمر الثاني حصول الاحتياط المطلق عند تردد الدم بين الحيض وغيره. لو ترددت المرأة بين أن هذا الدم هو حيض أو غير حيض بناء على الحرمة التشريعية يمكن لها الاحتياط، فتحتاط عناية تصلي أو غير ذلك، وقد ذكرنا سابقا في بعض الموارد تغتسل وتصلي. أما بناء على الحرمة الذاتية فإن الصلاة هذه محرمة، ما لم تثبت عباديتها تكون محرمة حينئذ، فيجوز لها الاحتياط. فبناء على الحرمة الذاتية لا يحصل منها الاحتياط أبدا، أما بناء على الحرمة التشريعية فإن هذا المرأة يمكن لها الاحتياط، احتمال أن لا يكون دم الحيض فيجوز لها الاحتياط ويمكن لها الاحتياط المطلق. بإتيان الصلاة بداعي الأمر الاحتمالي بناء على الحرمة التشريعية لعدم التشريع حينئذ، لمناسبة لمباينته للاحتياط التشريع إذا قصدت التشريع لا يصح لها الاحتياط حينئذ، التشريع مباين للاحتياط، فلا بد أن لا تنوي التشريع بل تنوي الأمر الاحتمالي رجاء المطلوبية كما نقول نحن في إصطلاحنا رجاء المطلوبية حينئذ. وعدم حصول الاحتياط بناء على الحرمة الذاتية لدوران الفعل بين الحرمة والوجوب أي المحذورين، فإذا كان دوران الأمر بين المحذورين كيف يمكن للشخص أن يحتاط حينئذ؟ كلكم تعلمون وقالوا بالأصول عند الدوران بين المحذورين يأخذ بأحدهما ويترك الآخر إلا إذا كان أحد في البين مرجحون، فحينئذ هنا وجوب وحرمة، فإذا دار الأمر بين المحذورين فلا يمكن الاحتياط حينئذ في المقام بناء على الحرمة الذاتية، إما هذه الصلاة واجبة وإما محرمة، إذا كان حيضا فهي محرمة الصلاة، وإما أن لا يكون حيضا فهو واجب عليها، فالصلاة واجبة عليها، فيدور الأمر بين المحذورين فلا احتياط بين هذه الثمرة الثانية. هاتان الثمرتان هما المشهور بين الفقهاء. نأتي للثمرة الأولى. أما الثمرة الأولى أو الأمر الأول موقوف على القول بالعبادة الذاتية كما لعله المشهور. هناك قولان في العبادات ذكرناهما في بحث الأصول في علم الأصول، هل العبادات التي وردت من قبل الشارع كالصلاة والصيام وأمثالهما الحج، هل هما الصلاة هذه العبادات هي عبادات ذاتية فيها ملاك المحبوبية بذاتها فحينئذ عبادات ذاتية؟ هذا هو القول المعروف المشهور بين الفقهاء، أو أن ليس فيها ملاك ذاتي وإنما يأتي من ناحية محبوبية محبوبيته، أي العبادة هذه محبوبيتها لدى المولى. وطريق للوصول إلى المحبوبية إما الأمر الوارد من الشارع أو ملاك المحبوبية، والأمر طريق إلى ملاك المحبوبية يكشف الأمر عن ملاك المحبوبية. أنتم قرأتم هذا البحث مطولا في بحث التركب، هناك قالوا أنه إذا لم يمكن لنا أن نعمل عملا بقصد ملاك المحبوبية يمكن أن نأتي بالعبادة، فهنا عندنا ملاك المحبوبية هي التي أوجبت أن تكون العبادة محبوبة للمولى. وكيف نصل إلى الملاك المحبوبية؟ عن طريق الأمر، فالأمر طريق إلى الملاك، معرفة الملاك. فلو أتى الملاك المكلف بداعي الأمر صارت هذه العبادة محبوبة، لو أتى المكلف بداعي المحبوبية من دون الأمر أيضا هذه العبادة صحيحة، لأننا قلنا بأن الأمر طريق إلى نفس الملاك، فيأتي بهذين القسمين وصحيح. إما أن يأتي بداعي الأمر أن لا وارد من الشارع، أو يأتي بالعبادة بداعي الملاك أي ملاك المحبوبية، كلا القسمين صحيح ولا إشكال فيه. هذا هو القول الثاني في العبادات. فإما أن نقول بأن العبادات ملاكها ذاتية وهو القول المشهور، أو نقول بأن العبادة إنما تكون بملاك المحبوبية مشروعة، فحينئذ الملاك هذا يمكن لنا كشفه من الأمر الوارد من الشارع، أو نقصد الملاك بحد نفسه من دون قصد الأمر. هذان القسمان موجودان. أما الأمر فهو موقوف، فلأن هذا الذي ذكروه في هذه الثمرة موقوف على القول بالعبادة الذاتية، كما لعله المشهور مقابل القول بأنه لا عبادة إلا بالأمر وقصده. ما عندنا عبادات تكون ذاتية إلا إذا ورد أمر من الشارع وقصد الأمر حتى تكون عبادة، كما هو المحقق في محله في علم الأصول. فلا وجه لحرمة العبادة بدون قصد الأمر. فلو أتت المرأة الحائض بالصلاة بدون قصد الأمر لا حرمة، لأن العبادة إنما تأتي من ناحية الأمر، فهي لم تقصد الأمر حتى تكون عبادة، فلم تفعل شيئا محرما، فحينئذ تتمحب هذه الحرمة بدون قصد الأمر. كما لا وجه لحرمتها بلا سجود ولا ركوع، فلو أتت بصلاة من دون سجود من دون ركوع أو كما ذكرنا لا حرمة لهذه العبادة، لأنها لم تقصد التشريع أي لم تقصد الأمر، إذ لا أمر بصلاة ليس فيها ركوع، لا أمر في بصلاة ليس فيها سجود، لا أمر بصلاة إذا كانت الصلاة مستدبر القبلة ونحو ذلك، فهي لم تقصد التشريع حتى تفعل محرما وصلت بدون قصد الأمر. ما هو المبرر أن نقول بأن هذا الفعل صدر من أحرام فلا يكون محرما؟ فمع قصد الأمر تتمحض الحرمة في التشريعية للتشريعية فقط. وبعبارة أخرى أن الموجب لكون الفعل عبادة كونه محبوبا لدى المولى، وهو ينكشف أي المحبوبية فينكشف إما بالأمر الوارد من المولى أو بالملاك، كشفنا الملاك ولا ريب في أن الأمر طريق إلى الملاك أو بملاك أو بغيره. فالفاعل إذا فعلت تلك العبادة بما أنها واجدة لملاك المحبوبية للمولى كان متعبدا، وإلا فلا يكون متعبدا. فهذه المرأة التي صلت بدون ركوع، صلت بدون صلاة، صلت بغير طهارة، لم تأتي بصلاة بداعي المحبوبية، لم تقصد الأمر التشريعي فيها، فلا عبادة حتى تحرم هذه العبادة فتكون محرمة عليه، فلم تفعل محرما حينئذ، لكون الفعل إنما يكون عبادة إذا كان محبوما للمولى. فيكون الأمر فالفاعل إذا فعل تلك العبادات بما أنها واجدة لملاك المحبوبية للمولى كان متعبدا وإلا فلا. فيكون الأمر أحد كواسق الملاك والطريق إليه. فلنا أن نكشف محبوبية المولى إما عن طريق الأمر المتوجه بهذه العبادة، وهو الطريق إلى أو بطريق أخرى نكسب الملاكة لأهمية العبادة وأمثالك مما ذكرنا سابقا. وذكرنا من أن السجود من أقوى العبادات، لا يحتاج السجود لله، عبادته ذاتية لا يحتاج إلى الأمر بها. هذا ما ذكرناه، ملاك المحبوبية متواجد في السجود حتى لو لم يكن أمر بها إلا إذا كان بغير الله، حينئذ كواشف الملاك والطريق إليه. وحينئذ لا فرق في التشريع المحرم بين أن يقصد الأمر التشريعي في الفعل الناقص وبين أن يقصد الملاك التشريعي في ذلك. حينئذ المرأة الحائض إما أن تأتي بالصلاة غير بالصلاة مع فقد الطهارة بداعي الأمر فتكون مش تشريعا، أو تأتي بالصلاة بداعي الملاك أي المحبوبية للمولى تكون مشرعا، لا فرق بينهم لما ذكرنا من أن الطريق إلى الملاك هو الأمر، فالأمر هو الذي يكسب الملاك. فحينئذ على فإن الأول طريق إلى الثاني كما عرف، وإن فإن قبح التشريع عقلا وحرمته شرعا يشمل كلا القسمين، يعني القسم الذي نوت الأمر فيها أو القسم الذي نوت الملاك فيها، فلا فرق بينهما. أدلة قبح التشريع يشمل كلا القسمين، فإنه يكون مشرعا وآثما. فلو أتت الحائض بالعبادة على أي واحد من النحوين المذكورين كان محرما. كلامنا ليس في هذا، لو لم تقصد الأمر، لو لم تقصد الملاكة أي المحبوبية، أتت بعبادة مجرد عن هذا الأمر، هل فعلت محرما حتى نقول بأن هذا هي حرمة ذاتية فعلت محرما؟ لا، ليس الأمر كذلك. لم تأتي بعبادة حتى تكون محرما. بخلاف الحرمة الذاتية فإنه يكون الفعل الذي أتى به على النحو أي النحوين مخالفا من جهتين للحرمتين، فإنه إنما أتى بفعل حرام ذاتا من جهة الأمر إذ لا أمر متعلق بهذا، من جهة الملاك لا ملاك في هذه الحرمة في هذه العبادة لأن حرمتها ذاتية، ففعلت حرمتين المرأة، إما أن تقصد الأمر أو تقصد الملاك، كلاهما ما موجودا لم يوجدا في هذه العبادة التي أتت بها الحائض، فهي مخالفة للحرمتين معا. وعلى الحرمة التشريعية تكون المخالفة من جهة واحدة، وهي ما إذا نوت الأمر أو الملاك، فإن الأمر طريق إلى الملاك لا فرق بينهما، فأتهم من حرمة من جهة واحدة أي حرمة التشريع لا غير. هذا بالنسبة إلى ولا ثمرة عملية في البيت. هذا مع أنه لو قلنا بالعبادة الذاتية امتنع النهي عنها إذا كانت العبادة هذه الصلاة عبادة ذاتية، الصوم عبادة ذاتية، كيف يتعلق النهي بأمر عبادي ذاتا؟ النهي لا يتعلق. ولذلك ترون أن الفقهاء لما يأتون للمكروهات في الصلاة، مكروهات الصلاة مكروهات الصوم، يوجهون النهي كيف يتعلق النهي بعبادة، العبادة كله لا بد أن يكون محبوبا للمولى، كيف يتعلق النهي بجزء من الصلاة وجزء من الصيام، فيؤولونه بأنه قلة الثواب ونحو ذلك. لا يمكن أن يتعلق النهي بعبادة ذاتية بناء على الحرمة الذاتية، وتقولون أن النهي تعلق بعبادة وصلاة الحائض، كيف يمكن؟ لأن حسنها الذاتي مانع عن ذلك فتنتفذ ثمرة مزبورة، كما أنه الرد عليه إن القائمين بالحرمة التشريعية لا يظن منهم الالتزام بصحة العبادة الذاتية الصادرة من الحائض، فكيف يصح جعل ذلك ثمرة الخلاف؟ إذنهم إذا رأوا هؤلاء الذين يقولون بالحرمة التشريعية، لا يقول أحد، لا يلتزمون بأن المرأة لو أتت بالعبادة الذاتية في حال الحيض تكون هذه صحيحة المهد يلتزم بهذا الشيء حتى تجعلوه ثمرة. هم لا يلتزمون بذلك أبدا. من قال بالحرمة الذاتية، لو فرض أن القائلين بالحرمة التشريعية ذهبوا إلى الحرمة الذاتية، لا يقولون بأنه يجوز للحائضة أن تأتي بالصلاة مع الحرمة الذاتية، فلا ثمرة في البيت. هذه الثمرة الأولى منتبية. نأتي للثمرة الثانية، أنه بناء على الحرمة الذاتية لا احتياط، لا احتياط. بناء على الحرمة التشريعية يمكن الاحتياط، وسيأتي الكلام فيه.